أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه يعني دورة مصغرة في شرح كتاب تعريف المسلمين بأئمة الكتب الستة وبكتبهم الناقلة لسنن خاتم النبيين لمؤلفه عبد الرحمن محي الدين، وهو أستاذ مشارك ورئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابق. واختيارنا وقع على هذا الكتاب دائما تمهيدا للإخوة، تمهيدا لدراسة كتاب من كتب السنة. ولذلك آثرنا أن نأخذ ترجمة يسيرة على كل كتاب، على كل إمام من الأئمة الستة، وعلى كل كتاب من كتب الأئمة الستة، فتعتبر كمدخل، تعتبر كمدخل لقراءة الكتب الستة. والناس قديما وحديثا يحثون على تعلم الإسناد وعلى العمل بالإسناد، وما أحوج الأمة في هذا الزمان إلى تعلم دين الله عز وجل، وإلى الرجوع بالأمة إلى ما كان عليه سلفها الصالح. فكانوا رحمهم الله تعالى يعتمدون الإسناد، بل كان أحدهم لا يمكن أن يكون له شأن إلا إذا كان لا يعني، بل كانوا حتى يفتخرون بالإسناد، حتى قال يعني عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى، قال: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لولا الإسناد لقال من شاء من الناس ما شاء من الأقوال. فيسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يشاء، ولا أحد يحاسبه، ولا يجد نفسه يعني محروسا، وهكذا يضيع دين الله عز وجل. لذلك علم الإسناد هذا وعلم الرجال أمر مهم جدا، به حفظ دين الله تبارك وتعالى، كما قال أحد العلماء أو أحد العلماء قال: يعني المسلمون عندهم ما يقارب من 1500 أو مليون ونصف، عفوا مليون ونصف ترجمة يعلمون كل شيء عليهم، بواسطتها حفظ دين الله تبارك وتعالى، بواسطتها حفظ دين الله تبارك وتعالى. ويذكر ابن حزم في الفصل في الملل والنحل، يذكر أن اليهود والنصارى من يعني آخر من كتب إنجيلهم وتوراتهم يفصله عن حواري نبيهم عيسى وموسى، يفصله عنهم ما يقارب من 300 سنة، يقارب من 300 سنة. وهذا دي فيه يعني أن دين الإسلام محكم مبني على اليقين، بينما دين بقية الأديان فهي غير محكمة وليست مبنية على دين الله، يعني على شيء فيه يقين. فحتى الرافضة والشيعة فإنهم لا يعتمدون الإسناد، بل يسخرون من الإسناد، وكتبهم مملوءة بالضلال الذي لا إسناد فيه، مملوءة بالفتاوى التي لا إسناد فيها، مملوءة بالأباطيل والحكايات والخزعبلات التي بنوها على غير إسناد، لأن دينهم غير يعني غير قائم على القوائم، كما قال عبد الله بن المبارك: بيننا وبين القوم، أي أهل البدع، بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد، يعني الإسناد. وأنا آثرت أن أذكر لكم قصة يعني إبراهيم بن عيسى الطالقاني وما حدث له مع أستاذه وشيخه عبد الله بن المبارك كتمهيد للدخول في هذا الكتاب ولدراسة هذا الكتاب والتعليق عليه والتعليق عليه. فيذكر إبراهيم بن عيسى الطالقاني هذا قال: قلت لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك، يسأله عن هذا الحديث. فقال عبد الله بن المبارك: يا أبا إسحاق، عمن هذا الحديث؟ يعني عمن سمعت هذا الحديث؟ فقال رحمه الله تعالى: هذا من حديث شهاب بن خراش. قال: فقلت: ثقة. قال عبد الله بن المبارك: ثقة. قال: عمن؟ يعني من الرجل الذي فوق شهاب بن خراش؟ قال: قلت عن الحجاج بن دينار، عن الحجاج ابن دينار. والحجاج بن دينار المسيسي كان ثقة عند عبد الله بن المبارك، وهو من صغار التابعين، من صغار التابعين. فقال له عن الحجاج بن دينار، قال له ثقة عبد الله بن المبارك. فقال يعني عبد الله: عمن؟ يعني من الذي فوق الحجاج بن دينار؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بين الحجاج والنبي صلى الله عليه وسلم يعني مسافة وعهد، والحجاج ليس بصحابي ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يلقه، فالحديث مرسل، الحديث مرسل. فقال عبد الله بن المبارك: يا أبا إسحاق، إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن ليس في الصدقة اختلاف. فأراد أن يبين له أن لفظ الحديث هذا ضعيف حتى يأتي ما يجبره، فهو مردود عند أهل الإسلام ولا يقبلونه أهل الحديث، لأن فيه انقطاعا ما بين الحجاج بن دينار وما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر مذكور في مقدمة صحيح مسلم. يذهب النووي، يقول النووي رحمه الله تعالى لما ذكر هذا الحديث في شرحه لصحيح مسلم قال: لو كان هذا الإسناد عند النصارى لعضوا عليه بالنواجذ. لو كان هذا الإسناد عند النصارى لعضوا عليه بالنواجذ، لأن دينهم هش ليس مبنيا، لأن دينهم هش ليس مبنيا على أسس وقوائم مثل دين الإسلام، مثل دين الإسلام. فهذه يعني مقدمة صغيرة دفعتنا إلى دراسة مثل هذا الكتاب لمؤلفه يعني عبد الرحمن محي الدين. هذا الكتاب نأخذ فيه تراجم الأئمة الستة، تراجم الأئمة الستة، وكذلك نبذة عن كتب كل واحد منهم، عن كتاب السنة الذي ألفه، عن كتاب كل واحد منهم، فنشرع فيه الكتاب. إذن الكتاب شرع فيه بالتعريف بالإمام البخاري رحمه الله وبكتابه الجامع الصحيح. قال المؤلف: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، وهذه لا أصل لها في خطبة الحاجة، نستهديه يعني لا سند لها في خطبة الحاجة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نعوذ بالله، قال، من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. والأصل في اللغة العربية تكرار العامل، الأصل أن يقول ومن سيئات أعمالنا، وعليها وعلى الفلك تحملون، هذا هو الأصل. فلما وردت قراءة شاذة وهي قوله تعالى: تساءلون به والأرحام، فلم يكرر فيها العامل، لم يكرر فيها العامل. وأهل العربية عندهم القاعدة أن العامل عندهم في الأصل، القاعدة أن العامل يجب أن يتكرر، يجب أن يتكرر. فلما وردت هذه الآية الشاذة استثنوا القاعدة وقالوا: الأصل أن العامل يجب أن يتكرر، ويجوز، يجوز أن لا يتكرر لورود هذه القراءة، لورود هذه القراءة. قال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال: فهذا كتاب مختصر في معرفة الإمام البخاري رحمه الله محمد بن إسماعيل، والتعريف بكتابه الجامع الصحيح. أسأل الله أن ينفع بها طلبة العلم، إنه جواد كريم، آمين. قال: أولا التعريف بالإمام البخاري رحمه الله. اسمه هو شيخ الإسلام وإمام الحفاظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة، وقيل بزدزبة، وقيل بذذبه، وقيل بذذبه، وهي لفظة بخارية معناها الزراع، هكذا نسبه الذهبي في سير أعلام النبلاء وتذكرة الحفاظ، نسبه الذهبي نقلا عن أحمد بن عدي، عن أحمد بن عدي. قلت: أي المؤلف هو أشهر من نار على علم، ومن لم يعرف البخاري لم يعرف العلم، وهو أمير المؤمنين في الحديث. وذكر محقق سير أعلام النبلاء مرجعا في ترجمته يرجع إليه من شاء التوسع، والمرجع هو يعني سيرة الإمام البخاري، يقع في مجلدين للمبارك فور. قال ابن الملقن: ويسمى البخاري أمير المؤمنين في الحديث. ابن الملقن وهو ابن النحوي يقول: يسمى البخاري أمير المؤمنين في الحديث، وشاركه في ذلك جماعة أفردهم الحافظ أبو علي البكري في كتابه التبيين لذكر من تسمى بأمير المؤمنين. أبو علي البكري له كتاب سماه التبيين لذكر من تسمى بأمير المؤمنين، ذكره العجلوني في إضاءة البدرين في ترجمة الشيخين. ويقول الخزرجي في الخلاصة في شأن البخاري أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره الشنقيطي في منظومته هداية المغيث في أمراء المؤمنين في الحديث. قال نشأته وولادته. قال الذهبي في السير إنه ولد في شوال سنة 94 و100 ونشأ يتيما، كذا قال الذهبي في تذكرة الحفاظ. واليتيم شرعا هو من فقد أباه وليس من فقد أمه، كما ذكره ابن السكيت رحمه الله تعالى. ففي الشرع اليتيم هو الذي يفقد أباه ولا يفقد أمه، ومن فقد أمه فلا يسمى شرعا يتيما، لكن في اللغة العربية يسمى يتيما، لغة يسمى يتيما، إلا أنه لا يسمى يتيما في الشرع. وقال الحافظ يقصده يعني في المقدمة، مقدمة الفتح، قال الحافظ ابن حجر فكفلته أمه وكان له أخ بدلالة ما في مقدمة الفتح وتهذيب الكمال وتاريخ بغداد، ونقل عنهم صاحب السير قوله ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. يعني حجت أمه والدة البخاري مع ابنيها أحمد ومحمد، أحمد ابن إسماعيل البخاري أخوه ومحمد ابن إسماعيل البخاري، حجت معهما إلى يعني أدت فريضة الحج. وذكروا أن في الحج ذهب بصره رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل البخاري عمي في الحج ذهب بصره، وكانت أمه امرأة صالحة فكانت تدعو وتلح في الدعاء وتكثر أن تدعو الله عز وجل أن يرد عليه بصره، أن يرد عليه بصره. فنامت مرة بالليل فرأت إبراهيم عليه السلام قال لها قد رد الله بصر ابنك له، ففاقت فاستيقظت من نومها فوجدت الإمام البخاري رحمه الله وهو صغير في السن، فوجدته يبصر، وجدته يبصر رحمه الله. هذه القصة يعني ذكرت في مكة. ولما كبر في طلب الحديث الإمام البخاري ذكرها الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق وفي غيره من الكتب أنه عمي مرة أخرى، ذهب بصره لما كبر مرة أخرى، فدعا الله عز وجل وألح في الدعاء فرد الله عز وجل عليه بصره، إمام البخاري. وكلا القصتين ثابتة بالسند الصحيح، ثابتة بالسند الصحيح أن الإمام البخاري عمي مرتين ورد الله عز وجل عليه بصره. ذكر هذه القصة وأكدها وأثبتها المبارك فوري في كتابه سيرة الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة، فلما حججت رجع أخي بها وتخلفت في طلب الحديث. دفعته أمه على صغر سنه وما ورثه من أبيه من مال، وتركته في مكة يطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم العلم. ويظهر أنه كان في سن 16 سنة حيث قال ذلك كما في السير، فلما طعنت في 16 سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع وعرفت كلام هؤلاء، مقصود أهل البدع وأهل الرأي ويعني المخالفون، المخالفون لشرع الله عز وجل. هذا منهج قديم سار عليه أهل الحديث قديما، وليس حديث العصر ولا وليد اليوم، ولا وليد اليوم. فكان رحمه الله يعني قد حفظ وهو في سن مبكرة، حفظ كتب ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك أبو عبد الرحمن المروزي، وحفظ كتب وكيع ابن الجراح الرؤاسي، ثقة بين ضعيفين، أبوه ضعيف وابنه سفيان ضعيف، فهو ثقة بينهما، وجده محدث أيضا، جده أيضا محدث، فكلهم كانوا من أهل الحديث. فكان العلماء في عصر الإمام البخاري يحفظون كتب هؤلاء، لأن كتبهم كانت تعتمد على السنة، على ذكر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاجتهدوا في حفظ كتب هؤلاء، وعرفوا كلام المخالفين لهم، عرفوا كلام أهل الخلاف. قال الحافظ يعني أصحاب الرأي، لما قال يعني وعرفت كلام هؤلاء، فسرها الحافظ قال يعني أصحاب الرأي، ثم خرجت مع أمي وأخي إلى آخره. وألهم حفظ الحديث وهو في سن العاشرة، وهو في سن العاشرة وهو في الكتاب، وناقش أهل العلم وهو في 11 من عمره. يحكي محمد بن أبي حاتم الوراق، وراق الإمام البخاري، كان وراقا للإمام البخاري، أنه حكى الإمام البخاري عن نفسه وكان يبلغ من العمر 11 سنة، أنه كان حاضرا في حلقة الداخلي، والداخلي هذا كان عالم من العلماء في ذلك الوقت، فذكر في حديثه أبا الزبير اللي هو محمد بن مسلم بن تدرس، أظنه عن جابر، ذكر هذا، فقال له يعني محمد بن إسماعيل وهو صغير في السن، ويعني نطق في الحلقة وفي الدرس، قال أبو الزبير لم يروي عن جابر أو لم يسمع من جابر، فقال له يعني نهره على أنه صغير فكيف يتكلم في الحلقة، وما دفع البخاري للكلام في الحلقة إلا لأن الطلب كثر وسيحفظون هذا الحديث خطأ، فدفعه هذا الأمر إلى تبيين هذا الخطأ. وقال له الإمام البخاري للداخلي راجع كتابك، ارجع إلى الكتاب وراجعه وانظر هل أنا على حق أم لا. فلما دخل الداخلي إلى بيته ورأى كتابه علم بأنه قد أخطأ، فقال أين الغلام؟ فقال البخاري، رفع يده فقال من؟ قال ابن الزبير وليس أبو الزبير، ابن الزبير وليس أبو الزبير، فقال يعني صوبه وأصلح كتابه من حفظ الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ولذلك قال وناقش أهل العلم وهو في 11 من عمره. هذه القصة معروفة، ذكرها يعني الذهبي في السير وفي تذكرة الحفاظ وغيرها. قال كما في الحادثة التي ذكرها الذهبي رحمه الله وكذلك ابن حجر. قال وصنف وهو في 18، صنف الكتب وألف الكتب وهو في سن مبكرة، كان يبلغ من العمر 18 سنة، كما ذكر ذلك حيث ذكر الذهبي في تذكرة الحفاظ كان يقول لما طعنت في 18 سنة جعلت أصنف قضايا الصحابة والتابعين وأقاويلهم في أيام عبيد الله بن موسى باذام، هذا من شيوخه عبيد الله بن موسى، لقبه باذام، عبيد الله بن أبي يعني ابن موسى ابن أبي المختار موسى بن أبي المختار، لقبه باذام، لقبه باذام، كان يعني قد رمي بالتشيع هذا باذام، وهو من شيوخ الإمام البخاري، يعني في أيامه حدثت فتنة، فذكر أراد أن يذكر متى بدأ التصنيف في أيام هذا الرجل، لما حدثت الفتنة في عصر هذا الرجل. وحينئذ صنفت التاريخ عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الليالي المقمرة، كتب تاريخه، تاريخ الإمام البخاري، كتبه في على ضوء القمر، كتبه وألفه على ضوء القمر في المدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمقصود كما قال الحافظ ابن حجر أنه كتبه وهو في الروضة، وهو في الروضة، فكتب وصنف هذا الكتاب. قال: وصفه الذهبي بقوله: شدا وصنف وحدث وما في وجهه شعرة، رحمه الله تعالى. يعني شدا يعني فاق أقرانه في العلم، وصنف الكتب، وحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما في وجهه شعرة، وما في وجهه شعرة، يعني كان صغيرا في السن، ومع ذلك يعني فاز الأقران وفاق الأقران في العلم، في العلم. قال: وكان رأسا في الذكاء، رأسا في العلم، ورأسا في العبادة والورع. والعالم الذي لا يعمل بعلمه لا يمكن أن يسمى عالم أصلا. العالم في نصوص الشرع، في نصوص الكتاب والسنة، هو الذي يعمل بالعلم، هو الذي يعمل بالعلم مهما بلغت مسائله. فإذا كان رجلا زاهدا في العمل لا يسمى عالما عند أهل السنة والجماعة، ولا يطلق عليه، وليس هو المراد في النصوص الشرعية. لابد من العمل، لابد من العمل. قال: أشهر، طبعا يعني المؤلف يأتي بترجمة مختصرة، ترجمة مختصرة لكل إمام. قال: أشهر شيوخه، قال: في كل بلد نزل به في إقامته ورحلاته سمع على أشهر شيوخه. فكان يقصد المشهورين من الشيوخ، ولا يأخذ عن كل أحد، لا يأخذ عن كل من يحدث. وفي عصره كثر المحدثون، بل في حلقته وهو يحدث بصحيح البخاري في نيسابور رحمه الله تعالى، حضر مجلسه في صحيح البخاري ما يزيد على 90,000 مستمع، فيهم من هو محدث مثل محمد بن يحيى الذهلي شيخه، وكان يحضر مجلسه، كان يحضر مجلسه، وفيه من صار محدثا بعد كالإمام مسلم وكأحمد بن سلمة، فكلهم صاروا بعد البخاري من المحدثين، بل صاروا أمراء في علم الحديث. فكان رحمه الله تعالى يعني في عصره كان وقته يعج بالشيوخ ويعج بالمحدثين، إلا أنه كان يأخذ عن المشاهير ويتبع مشاهيرهم، ولا يأخذ عن كل أحد، لا يأخذ عن كل أحد. قال: ففي بخارى قبل أن يرحل وهو صغير، قبل أن يرتحل، سمع من محمد ابن سلام، ويقال سلام بتخفيف اللام، والحافظ ابن حجر له رسالة في التفريق ما بين التشديد والتخفيف في اللام، هل هو محمد بن سلام أم هو محمد بن سلام، وهذا من شيوخه، وهو البيكندي أبو عبد الله البخاري، البيكندي أبو عبد الله البخاري، أخذ عنه، وأخذ عن محمد بن يوسف البيكندي. محمد بن يوسف في شيوخ البخاري اثنان، إذا قيل محمد بن يوسف فهما اثنان، محمد بن يوسف البيكندي ومحمد بن يوسف الفريابي، ومحمد بن يوسف الفريابي، والفريابي أكبر من البيكندي. والفريابي إذا قال حدثني سفيان يقصد سفيان الثوري، مع أنه بعيد عن سفيان الثوري. في صحيح البخاري إذا قرأت فقال الإمام البخاري حدثنا محمد بن يوسف يقصد الفريابي، قال حدثنا سفيان يقصد الثوري وليس ابن عيينة، ليس ابن عيينة. فإذا أطلق محمد البخاري محمد بن يوسف يقصد الفريابي، وإذا أطلق الفريابي سفيان يقصد سفيان الثوري، إلا في مواضع قليلة، إلا في مواضع قليلة تجد الحافظ ابن حجر في فتح الباري قد أشار إليها في شرحه لصحيح البخاري، قد أشار إليها ونبه عليها. والمسندي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر بن اليمان الجعفي أبو جعفر البخاري، هذا شيخ للإمام البخاري عبد الله المسندي، هذا لقيل له المسندي لأنه كان يشتغل بالمسانيد يجمع المسانيد، قيل له المسندي لأنه كان يجمع المسانيد. وعبد الله بن يعني ابن محمد بن عبد الله بن جعفر المسندي هذا هو شيخ للإمام البخاري، وجده يمان الجعفي جد عبد الله بن محمد أسلم على يديه جد الإمام البخاري، أسلم على يديه جد الإمام البخاري. ولذلك يقولون في ترجمة الإمام البخاري يقولون هو جعفي مولاهم الجعفي، فهي يعني ولاية إسلام، فهي ولاية إسلام، أي أن جد الإمام البخاري اعتنق الإسلام على يدي جد عبد الله بن محمد، فكان الجد يعني على يديه أسلم الجد، وكان التلميذ أو الحفيد شيخا للحفيد، وكان الحفيد شيخا للحفيد. قال وفي نيسابور يحيى ابن يحيى، وهو المقصود به ابن بكير التميمي الحنظلي أبو زكريا النيسابوري، سمع منه الإمام البخاري. قال وفي بغداد سمع من عفان، وهو عفان ابن مسلم بن عبد الله الصفار أبو عثمان البصري، ومحمد بن سابق، محمد بن سابق التميمي البزار أبو جعفر. قال وفي مكة سمع من أبي عبد الرحمن المقرئ، هو عبد الله بن يزيد، عبد الله بن يزيد المقرئ أبو عبد الرحمن المكي، وله ختن، الختن المقصود به زوج ابنته، مقصود به زوج ابنته، له ختن كذلك يعتبر من شيوخ البخاري اسمه بكر بن خلف أبو بشر، بكر بن خلف أبو بشر. قال والحميدي، وهو أول حديث، أول حديث رواه البخاري، شيخه فيه الحميدي عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، وأبي الوليد أحمد بن محمد الأزرقي، أحمد بن محمد الأزرقي، وهو يعني أحمد بن محمد بن الوليد بن الأزرق الأزرقي، بن الأزرق الأزرقي. قال وفي البصرة سمع من أبي عاصم النبيل، واسمه الضحاك بن مخلد، وحجاج بن منهال الأنماطي أبو محمد، والأنصاري المقصود عبد المتعال، عبد المتعال بن طالب أبو محمد البغدادي. وفي الكوفة سمع من عبيد الله بن موسى الذي ذكرنا أنه فيه تشيع، عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام، لقبه باذام، وأبي نعيم الفضل بن دكين، الفضل بن دكين. وفي الشام سمع من أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الحمصي، وأبي مسهر عبد الأعلى بن مسهر أبو مسهر، وآدم بن أبي إياس العسقلاني أبو الحسن، وأبي اليمان، أبو اليمان هو الحكم بن نافع الحمصي. قال وفي مصر سمع من سعيد بن أبي مريم أبو محمد المصري، وأحمد بن إشكاب الحضرمي أبو عبد الله، وأصبغ بن الفرج أبو عبد الله المصري. وفي المدينة سمع من عبد العزيز الأويسي، وهو ابن عبد الله بن أبي أويس، وأيوب بن سليمان أبو يحيى المدني، وإسماعيل بن أبي أويس هذا ابن أختي الإمام مالك، يعني الإمام مالك خاله، ويروي كثيرا في البخاري يقول حدثني مالك، يقول حدثني مالك ولا يقول حدثنا، يقول حدثني، يعني مما يدل أنه لوحده وهو صاحب قرابة منه. فكان يعني سيمر بكم إذا فتحنا البخاري هذا السند كثيرا، ابن أبي أويس إسماعيل، وهو ضعيف خارج الصحيح، ضعيف خارج الصحيح، لكن في صحيح البخاري انتقى أحاديثه الإمام البخاري وروى لنا أحاديثه عن الإمام مالك، يقول حدثني مالك، فهو خاله، وغيرهم كثير. قال وراقه محمد بن أبي حاتم: سمعته يقول قبل موته بشهر: كتبت عن 1080 رجلا، أي شيخا، 1080 رجلا أي شيخا، لأنه لا إذا كتب عنه معنى ذلك أنه طلب العلم عنده، ليس فيهم إلا صاحب حديث. كان ينتقي شيوخه، كان ينتقي شيوخه، يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وهذا فيه دليل على أن الإمام البخاري عقيدته عقيدة سلفية صحيحة سليمة لا إشكال فيها، فكان على اعتقاد السلف، كان على عقيدة السلف. قال الذهبي: فأعلى شيوخه الذين حدثوه عن التابعين هم أبو عاصم، يعني أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، والأنصاري عبد المتعال الذي ذكرناه، ومكي بن إبراهيم أبو السكن البلخي. مكي بن إبراهيم هذا من كبار شيوخه الإمام البخاري، هذا مكي بن إبراهيم من كبار شيوخه، وعبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام الذي قلنا فيه تشيع، وأبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الحمصي. وأوسط شيوخه الذين رووا له عن الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الفقيه، وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن، وشعبة بن الحجاج، وشعيب هو ابن أبي حمزة، والثوري سفيان الثوري. قال: ثم طبقة أخرى دونهم، ثم ذكر طبقاتهم يرجع إليه في السير، وكذا تهذيب الكمال للمزي، وكذا مقدمة ابن حجر تلاميذه. قال الذهبي: روى عنه خلق كثير، منهم أبو عيسى الترمذي صاحب السنن الذي سنقرأ له ترجمة، وأبو حاتم، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبو بكر بن أبي الدنيا، ومسلم الإمام مسلم بن الحجاج، والنسائي أحمد بن شعيب الذي ستأتي ترجمته، وغيرهم كثير. وذكر بسنده إلى محمد بن يوسف الفربري. محمد بن يوسف الفربري هو الذي روى صحيح البخاري عن الإمام البخاري، يعني النسخة الآن المتواجدة والتي نقرأ فيها جاءت من طريق محمد بن يوسف الفربري، يقال الفربري بفتح الفاء، ويقال الفربري بكسر الفاء، يقال هذا ويقال هذا. وهذا لماذا اختاروا نسخته؟ لأن الذين سمعوا البخاري من سمعوا صحيح البخاري من البخاري، قلنا الحلقة كان فيها أكثر من 90,000 طالب، وفي من بينهم علماء جالسون يسمعون الصحيحة على الإمام البخاري، لكن يعني صح الإسناد عن بعض منهم فقط، بعضهم هو الذي كتب الصحيح، وأما الغثائية والكثرة تلك الكثرة يعني لم تصل إلينا، لم تصل إلينا، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. ما كان لله كما قال الإمام مالك لما جاءه أبو جعفر المنصور استدعاه وقال له: كتابك نكتبه بماء الذهب ونفرضه على الناس الموطأ، فقال: دع الناس وشأنهم، قد علموا الآثار وقد علموا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغيره انقطع وانفصل، انقطع وانفصل. فكان كلامه يعني دواء للأجيال، كانت كلمة في بابها، لأنه في تراجم السير، في تراجم السلف، الإمام مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن محمد المسندي والفضيل بن عياض وطائفة ذكرهم الذهبي ممن يكتب حديثهم بماء العين، أقوالهم تكتب بماء العين، لهم أقوال هي ميزان. وبل لو جاءت كما قال أحدهم لو كانت عند النصارى لاعتمدوها، لجعلوها شرع، لجعلوها شرعا لقوتها ولحكمتها ولما فيها من الحكمة. قال وغيرهم كثير. وذكر بسنده لمحمد بن يوسف الفيربري أنه كان يقول سمع كتاب الصحيح لمحمد بن إسماعيل 90,000 رجل، 90,000 رجل، فما بقي أحد يرويه غيري، ما بقي أحد يروي الصحيح غير محمد بن يوسف الفيربري. وفي الحقيقة ليس غيره فقط، يعني هناك من حدث به لكنه لم يسمع به محمد بن يوسف الفيربري كما سيأتي. ونقل أيضا عن محمد بن طاهر المقدسي قوله روى صحيح البخاري جماعة منهم، الذين رووا البخاري، وهذا الرجال الذين سنذكرهم هم الذين صح سند البخاري عنهم، وهي الرواية التي اعتمدها الحافظ ابن حجر، رواية هؤلاء اعتمدها الحافظ ابن حجر بسنده إليهم، وشرح صحيح البخاري يعني عن طريقه، شرح صحيح البخاري عنه. قال الفيربري وحماد بن شاكر وإبراهيم بن معقل النسفي وطاهر بن محمد بن مخلد النسفي، ونضيف إليهم منصور البزدوي أيضا ممن حدث، والحسين المحاملي ومحمد بن حاتم، فهم سبعة، فهم سبعة. قال مكانته العلمية كان شريف النفس عزيز الجانب ورعا شجاعا كريما حافظا فقيها، جمعت فيه خصال الخير، وقل ما تجتمع خصال الخير في رجل واحد، حتى العلم الشرعي لا يمكن أن يجتمع في شخص واحد، العلم الشرعي مفرق بين أهل العلم. ولذلك لما سئل الشافعي أين العلم كله قال في العالم كله، قال في العالم كله. ولذلك فضل أهل الحديث من رحل في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم على من لم يرحل في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن مناقبه التي تدل على مكانته العلمية ما ذكره الذهبي كما في تذكرة الحفاظ، وذكرها في السير أيضا. قال وراقه محمد بن أبي حاتم، سمعت حاشد بن إسماعيل وآخر يقولان كان البخاري يختلف معنا. حاشد بن إسماعيل هذا كان من أقرانه، يعني كان زميلا له في الطلب ورحل معه وكان يجلس معه عند الشيوخ ويأخذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيوخ. يقولان هذان الرجلان كان البخاري يختلف معنا إلى السماع وهو غلام فلا يكتب حتى أتى على ذلك أيام، يخرج معهم في الطلب ولا يكتب، بينما هم يكتبون ما يقرأه الشيخ ويقيدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فكنا نقول له لما مرت أيام ولم يكتب شيئا، فكنا نقول له، فقال يعني كنا نقول له لما لا تكتب، ونسأله لماذا لا تكتب، فقال إنكما قد أكثرتما علي، كل يوم يقول له لماذا لا تكتب، لماذا لا تكتب، فلما أكثر عليه قال لهما الإمام البخاري إنكما قد أكثرتما علي فأعرضا علي ما كتبتما، فأخرجنا إليه ما كان عندنا، يعني الأحاديث التي كتبوها بأيديهم أخرجوها يعني حتى يعرضوها عليه ويعرض عليهم ما حفظ وينظروا هل حفظ كل شيء أم كتب حفظ البعض والبعض لم يحفظه يحفظه؟ قال فكنا نقول له فقال إنكما قد أكثرتما علي فأعرضا علي ما كتبتما. فأخرجنا إليه ما كان عندنا فزاد على 15,000 حديث فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم كتبنا من حفظه. صاروا يصححون الأحاديث التي كتبوها من حفظ الإمام البخاري. ثم قال أترون أني أختلف هدرا وأضيع أيامي؟ فلما أكثر عليه قال لهم هذا القول، فعرفنا أنه لا يتقدمه أحد. حاشد بن إسماعيل وزميله الآخر يقولان عرفنا حينئذ أن هذا الرجل لا يتقدمه أحد، كان هو صغير يحفظ هذه الأحاديث كلها للوهلة الأولى ولا يكتب شيء، فهذا لا بد أن يكون له شأن. قال محمد ابن خميرويه أو يقال خميروية أو يقال خميروية، سمعت البخاري يقول أحفظ 100,000 حديث صحيح وأحفظ 200,000 حديث غير صحيح. عدد خيالي صح ولا لا في حفظه لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن تتخيل حتى يعني تعرف قدر الرجل أنه كان يحفظ متنا واحدا بشتى الطرق من طرق كثيرة، والرجال علم الرجال وحفظ الأسانيد أثاره يشق على الإنسان إذا تشابهت الأسماء، إذا تشابهت الأسماء، ولا يخطئ إذا حدث. رجل كان حفاظا، كان حفاظا. ونقل الذهبي شيئا كثيرا يدل على مكانته العلمية مكانة عالية، ونقل قول أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظ له من محمد بن إسماعيل. إذا رأيته في العلم ما يتضمنه الحديث تجده يعني لا أعلم منه، وإذا ذهبت إلى الحفظ وجدته لا أحفظ منه ولا يمكن أن يفوقه أحد. ثناء العلماء عليه، شوفوا دائما في الترجمة كان كثير من الشباب يعترضون ومرحلش ولم يضحي من أجل أن يأخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم العلم الشرعي، وإذا قلت له إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم اشمأز وربما حذر وربما تكلم، فما لا تجد ترجمة لعالم إلا ويذكرون ثناء العلماء عليه، مما يدل على قاعدة. ما هي؟ العالم هو الذي يعينه العلماء، العالم هو الذي يشهد له أهل العلم بالعلم ويأمرون طلبة العلم بالرحلة إليه من كل حدب ونسل. العالم لا يعينه التلفاز ولا تعينه يعني المنابر أو لا يعينه كرسي الدرس، لا، العالم يشهد له عالم مثله يبلغ صيته عنان السماء ثم يأتي العالم الآخر فيشهد له بالعلم. ولذلك ينصح الطالب الذي بلغه نصيب من العلم وعنده نصيب من العلم ينصح بالصبر، لا يعني لا بد لك من الصبر حتى يرفع الله عز وجل قدرك. وهذا هو يعني أمر مهم منهجي، أمر مهم منهجي. قال ثناء العلماء عليه فحدث عن البحر ولا حرج، يقول حدث عن البحر هذا ولا حرج، كل الناس يشهد له بالعلم، العلماء الكثر بل وهو غلام يشهدون له بالعلم، يشهدون له بالعلم، بل حتى الأعداء شهدوا له بالقوة في العلم وكانوا يأمرون الناس أن يأخذوا عنه. وهذه صفة العالم الرباني الذي هو مؤيد، الذي هو مؤيد. قال ذكر الحافظ قال محمد بن عبد الرحمن الدغولي كتب أهل بغداد إلى محمد بن إسماعيل البخاري كتابا فيه، بعثوا له رسالة ذكروا فيها المسلمون، هذا بيت شعري، المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقدوا. المسلمون بخير، ولما يقول أهل بغداد من؟ علماء بغداد وليس عوامهم، لأن العوام لا ليس لا قدم لهم في هذا ولا ساق، ليسوا هم الذين شهدوا له وكتبوا هذا البيت يعني للإمام البخاري، لا، علماء بغداد بعثوا إليه كتاب رسالة وقالوا له المسلمون بخير ما بقيت لهم، ما دام أنت حي فالمسلمون بخير، وليس بعدك خير حين تفتقد، إذا مت أو فقدناك فإنه لا خير نجده بعدك. وهذه تزكية عظيمة من أهل بغداد للإمام البخاري. قال وذكر قول الحافظ أبو حاتم، وذكر قول الحافظ وذكر قول الحافظ أبو حاتم الرازي، لأنه بدل، لم تخرج خراسان أحفظ من محمد بن إسماعيل ولا قدم منها إلى العراق أعلم منه. وذا النفي ليس عن هوى أو تقول فيه مبالغة، لا، هؤلاء يحفظون دين الله، يريدون الحفاظ على أمانة، لابد أن يتكلم مثل هذا الكلام من أجل أن يعرف الذي يؤخذ عنه والذي لا يؤخذ عنه، من أجل أن يميز العالم من غيره، من أجل أن يعرف من الذي له قدم في هذا الدين ومن ليس له ذلك، ولا يجوز له الكلام ولا يحق أن يتكلم في دين الله تبارك وتعالى. فهذا يعني قول أبي حاتم الرازي. قال ونقل قول الإمام مسلم له أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك. إمام مسلم على جلالة قدره لما ناقش هذه القصة، هي جزء من قصة، هذا الكلام قاله في يعني أثناء نقاشه الإمام البخاري في حديث معين، فأظهر له علة فيه خفية فقال أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك، مستحيل سنجد رجل مثلك في هذا الباب، رجل يعرف مجرد يعني درس مشكات النبوة، يعرف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظ كل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يمشي معه. قال وقال أبو عيسى الترمذي لم أرى أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن إسماعيل البخاري. لم يرى، ولما يقول لم أرى، من هو؟ هو الترمذي تلميذه، يعني درس وجلس عند مشايخ كثر وعنده السنن، الترمذي عنده السنن وعنده كتاب العلل وعنده كتب كما سيأتينا، له كتب، ومع ذلك مجالسته بيّنت له أنه لم يجد مثل محمد بن إسماعيل في هذا الباب، لا يضاهيه أحد، لا يضاهيه أحد. قال ونقل أيضا قول أبي الطيب حاتم بن منصور قال كان محمد بن إسماعيل آية من آيات الله في بصره ونفاذه في العلم، له بصيرة، له بصيرة قوية، فكان آية من آيات الله عز وجل. ونقل قول عبد الله بن حماد الأبلي قال لوددت أني كنت شعرة في جسد محمد بن إسماعيل. وهذا يعني هذه الأقوال فيها مبالغة عند أهل السنة، لا يعتبرونها يعني لأنها من تعبير أهل التصوف، هم الذين يقولون مثل هذا القول، والله عز وجل كرمه فلا يصح أن يقال مثل هذا القول. ونقل قول الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز، هذا عنده تجربة، قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام والعراق فما رأيت فيهم أجمع من محمد بن إسماعيل. قال وقوله أيضا هو أعلمنا وأفقهنا وأكثرنا طلبا وسئل الدارمي عن حديث وقيل له إن البخاري صححه، فقال محمد بن إسماعيل أبصر مني وهو أكيس خلق الله، عقل عن الله ما أمر به ونهى عنه من كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا مش تواضع، هذه شهادة حق يشهدها هذا العالم في جناب هذا العالم محمد بن إسماعيل البخاري. هذا ليس من باب التواضع، من باب تبيين الحق وبيان من هو أعلم في هذا الباب، من هو أعلم في هذا الباب. ونقل الحافظ أقوال كثير من أهل العلم في الثناء عليه، وقال بعد ذلك ولو قلت إني لم أرى تصنيفا أحد يشبه تصنيفه في الحسن والمبالغة لفعلت، ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفنى القرطاس ونفدت الأنفاس، فذاك بحر لا ساحل له، لشدة ما شهد له أهل العلم به بالعلم وأمر الناس بالأخذ عنه بالأخذ عنه. قلت ولا، وهذه لا شك مبالغة لكثرة الثناء عليه والله أعلم، وهذا ليس من باب المبالغة، لأنه هذا قوله اجتهد فيه هذا الرجل، يعني الدكتور هذا اجتهد فقال هذه العبارة، وهي نقول العبارات الأولى التي تقول مثل ما قال يعني وددت أني شعر، هذه فيها مبالغة، لكن الأقوال الأخرى ليست من باب المبالغة. وإن شئت فقرأ كلام الذهبي فيه، فقرأ كلام الذهبي وتعبيراته عندما نقل الثناء عليه ذكر ما يدل على هذا القول. إذن بعد صلاة العصر نكمل منزلته في الجرح والتعديل.